بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التعريف.
طبعا الترتيب أصلا هو جعل كل شيء في رتبته، ومنه ترتيب الأدلة وترتيب الأشياء، يعني معناه هذا الترتيب. وهذا الترتيب يعني مستحسن، وكثير من علماء هذا الفن لا يشترط الترتيب، يقول ممكن يبدأ بأي سؤال، مو شرط يبدأ بالغرابة أو يبدأ بكذا، ولكن هذا الترتيب مستحسن وليس لازما. نعم، فالترتيب في اللغة هو وضع الشيء في رتبته وبين الأشياء اللي هي متفاوتة في الرتب، ومنه ترتيب الأدلة، كأن يقدم مثلا النص على الظاهر والظاهر على المجمل، والعلة المنصوص عليها على العلة المستنبطة، ويعني وهكذا، والمتواتر مقدم على الأحاد، وما كان في الصحيحين مقدم على ما كان في غيرهما من الأحاديث. هذا هو معنى الترتيب، جعل الشيء في رتبته. وهنا قصده يقول بأن الأسئلة ينبغي أن ترتب بين المتناظرين، منها تسمية يعني أطراف المناظرة وترتيب المناظرة. ترتيب المناظرة معناها ترتيب الأسئلة، هل يلزم الترتيب أو لا يلزم؟ كثير من العلماء يقول ما يلزم الترتيب وإنما هو مستحسن. تفضل.
إذا أردت أن تناقش تعريفا ما فاتبع الخطوات التي نرسمها لك فيما يلي. انظر أول الأمر، هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره لك أم جاء به من
يقول أول شيء؟ بعضهم يقول أول شيء تنظر في ألفاظ الدليل أو التعريف، هل فيها شيء في غرابة مثل ما تقدم، لأن أول شيء الاستفسار، لأنه مقدم على جميع الأسئلة. إذا كان في يعني أول شيء تشوف الألفاظ، ثم تسأل عن السند، هل هو يعني ينقل هذا أو لا ينقله، وإنما هو متبنيه أو من عنده. تفضل.
فإن كان ناقلا له ولم يلتزم صحته لم يجز لك أن تناقشه، وإنما لك أن تطالبه بتصحيح النقل. فإذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه،
طبعا تصحيح النقل ويعني طلب إيضاح لفظ غريب أو مجمل في التعريف كله من باب المنع الذي سيأتي، كله من باب المنع، يعني كأنك تقول أنا أمنع يعني هذا الدليل حتى تبين سنده، وأمنع هذا الدليل حتى تبين ألفاظه الغريبة فيه. نعم.
فإن كان ناقلا له ولم يلتزم صحته لم يجز لك أن تناقشه، وإنما لك أن تطالبه بتصحيح النقل. فإذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه فقد أدى ما عليه.
يعني مثلا كأن يقول إذا كان التعريف منطقي يقول لك أنا نقلته من كتاب كذا، نقلته مثلا من السلم الأخضري، أو نقلته من شرح السلم، أو نقلته عن فلان من العلماء، فإذا ذكر هذا خرج من العهدة ونسب القول لقائله وخرج من العهدة. أما إذا كان ناقلا له ثم قال وهذا هو الصحيح واستلزم صحته، فعليك أن توجه إليه الاعتراض. نعم.
وإذا كان قد جاء به من عنده أو كان ناقلا له لكنه التزم صحته بأن قال لك وهذا تعريف صحيح مثلا، فإنك تجري معه في المناقشة والاعتراض على ما يأتي. فالمطالبة بصحة النقل تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم صحته في ذاته، والمطالبة باستيفاء ما ذكرنا من الشروط تكون في حالتين: الأولى ألا يذكر أنه منقول، والثانية أن يذكر أنه ناقل له وأنه ملتزم صحته.
إذا لم يذكر أنه منقول تطالبه بتصحيح هل هو ناقل أو تستفسره، فيرد عليه يعني. وإذا كان يعني علمت أنه غير ناقل له أو أنه نقله وأسنده لمن نقله عنه، يتجه إليه الأسئلة التي ترد على الشروط المتقدمة بين اختل أحد الشروط أو شرط الحسن فإنه يتجه إليه الاعتراض من تلك الشروط، سواء من ذلك الشرط سواء كان شرط صحة أو شرط حسن كما تقدم لنا. نعم.
فإذا انتهيت من النظرة الأولى السابقة فانظر بعدها هل تجد لفظا موهما لشيء غير صحيح وأنت في حاجة إلى معرفة ما قصده صاحب التعريف منه، فإن لم تجد بين ألفاظه لفظا بهذه المثابة فانتقل إلى الخطوة الثانية، وإن وجدت فاستفسر عنه.
نعم. هذا على أنه يعني أن المناظرة ترتب هذا الترتيب، وبعضهم يقول أي سؤال بدأت به ما في مانع، وأنه ترتيب الأسئلة يعني لا يلزم، ممكن أول ما تبدأ تقول له هذا التعريف فاقد شرط صحة مثلا، يعني قبل أن تقول له هل أنت أسندت التعريف وهل أنت تتبناه ولا تتبناه وما هو مذهبك العلمي. كذلك بعضهم يسأل عن المذهب أولا، يقول أنت يعني هذا التعريف أو هذا الدليل على مذهب من، بعضهم يقول أول ما يسأل عنه المذهب. وعلى كل حال المناظرة هي اصطلاح، وبعضهم يقول حسب البلد التي وقعت فيه المناظرة، يعني عرف البلد، لأن المناظرات هي عرف، وقد يختلف عرف هذا البلد عن عرف هذا البلد، والأمر في هذا سهل، ترتيب المناظرة وترتيب الأسئلة يعني الشأن فيها سهل. نعم. الكلام كله يعني في أصلا أداب البحث والمناظرة هو في الاستدلال وعلم الخلاف والاستدلال، حتى ولو كان شرعي، كونك أنت قدمت هذا الدليل أو قدمت هذا يعني قدمت قصدي هذا الاعتراض وهذا الاعتراض، مثل ما لو استدللت بالكتاب قبل أن تستدل بالسنة أو استدللت بالسنة قبل أن تستدل بالكتاب، إذا كان كل واحد اعتراض وكل واحد دليل وحده ممكن أن يبدأ به. نعم. حتى في ترتيب الأدلة هم مختلفون، بعضهم يقول أول شيء الإجماع ثم الكتاب ثم السنة، بعضهم يقول أول شيء الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وبعضهم يقول أول شيء هو السنة لأنها حاكمة على الكتاب ومبينة له، وهذا لا مشاحة فيه. وفي التعارض دفع التعارض بعضهم يبدأ بالنسخ وبعضهم يبدأ بالجمع بعضهم يبدأ بالترجيح، هذه طرق عند العلماء ومذاهب سواء كانت في الاستدلال أو في الاعتراض على الدليل أو في ترتيب الأدلة، هي كلها سائغة. نعم. وهناك يعني تجد بعض العلماء يبدأ بهذا وبعض العلماء يبدأ بهذا، لذلك يقولون هذا ترتيب مستحسن، أي ولكن ترتيب الأدلة يبنى عليها أن هذا الدليل مقدم على هذا الدليل، لكن إذا كان هذا الدليل عند الذي يرتب ويبدأ بالسنة يقول لأن السنة حاكمة على القرآن لأنها مبينة له، والمبين مقدم على المبين، والذي يقول أصلا القرآن هو كلام الله فهو مقدم دائما فيكون مقدم على السنة، والسنة تأتي بعده في المرتبة وهكذا. نعم. تفضل.
فإذا انتهيت من الخطوة الثانية فانظر بعد ذلك هل التعريف مستكمل لشروط الصحة التي ذكرناها في الفصل السابق، بمعنى أنه مساو للمعرف وأوضح منه وغير مستلزم،
يعني مساو للمعرف من حيث العموم والخصوص وأوضح منه من حيث اللفظ. أيوه. لأنه لا نظن مثلا أن مساوي يكون مساوي له في الوضوح، يعني لا ينبغي أن يكون مساوي له في الوضوح، ينبغي أن يكون أوضح، ولكنه مساوي من حيث العموم والخصوص. أيوه. تفضل.
بمعنى أنه مساو للمعرف وأوضح منه وغير مستلزم للمحال، فإن وجدته بهذه المنزلة فهو تعريف صحيح، وإن وجدت فيه خللا فاعترض عليه الاعتراض الذي يسوغه لك هذا الخلل.
نعم. إذا كان مثلا يعني عام أو أخص تعترض عليه من حيث هذه الحيثية، أي على أنه تقدم لنا أن بعضهم لا يشترط ذلك في التقسيم، مع أن التعريف هنا كأنه هنا يريد بالتعريف التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي فقط، وأما التقسيم لأنه ذكره في الأول وإن كان هو داخل في لفظ التعريف. نعم. تفضل.
ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غير التي ذكرناها في الفصل السابق إذا كان صاحب التعريف قد بيّن نوع تعريفه.
أيوة، مثلا يمكن تعترض عليه إذا هو يعني يمكن عرف تعريف يظن أنه حد، وأنت تقول له هذا ليس تعريفا بالحد، لأن الحد كما تقدم هو التعريف بالجنس القريب والفصل، وهذا تعريف بالجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة والجنس القريب. فهذا يدعى أنه تعريفه يعني بالحد التام ثم إنه تبين أنه حد ناقص أو رسم، فإن لك أن تعترض وتبين ذلك في اعتراضك. نعم.
بأن قال هذا تعريف حقيقي أو اسمي، أو قال هذا حد أو رسم، أو قال هذا حد تام أو حد ناقص مثلا، وترجع الاعتراضات في هذه الخطوة إلى الدعاوى الضمنية التي تضمنها قوله هذا تعريف حقيقي بالحد التام مثلا.
أيوة، يعني إذا قال هذا تعريف بالحد التام يتضمن قضايا مثل ما تقدم لنا في الأول، وهذه القضايا الضمنية هي مسوغ الاعتراض على التعريف. أن قلنا أن التعريف هي من باب التصور، وأن التصور أو النسب التقليدية لا ينبغي أن تكون مجالا للمناظرة، ولكن بما أنه يتضمن قضايا يعني وتصديقات ضمنية يتجه إليه، وهذه التصديقات كأنه ادعى أنه جامع مانع وأنه أوضح من المعرف وما إلى ذلك. هذه الدعاوى هي التي ينبغي أن يعني يوجه إليها السؤال والاعتراض. نعم.
فإن هذه الكلمة تضمنت عدة دعاوى. الأولى أنه مؤلف من الذاتيات،
هو دعوة زي فتوى يجوز فيها دعاوى، الأصل فيها أنها يائية، ولكن مسموع فيها دعاوى وفتاوى. أيوة، ولكن دعاوى وفتاوى هذه يقول هي الأصل أو أكثر استعمالا. نعم، تفضل.
فإن هذه الكلمة تضمنت عدة دعاوى. الأولى
عدة دعاوى، لأن ما فيها أنه هو هذا اسم منقوص، يعني أليس كذلك؟ أي تفضل. لأنه لو كان فيها يعني كان ظاهر عليه، كانت يعني يظهر عليه النص. نعم تفضل.
الأولى
هنا عدة دعاوى، هنا أيوة عدة دعاوى، عدة مضاف ودعاوى مضاف إليه، ممكن يكون فيه. نعم تفضل.
الأولى أنه مؤلف من الذاتيات،
اللي هو قلنا يعني أنه الجنس القريب والفصل. نعم تفضل.
والثانية أنه مؤلف من الجنس القريب والفصل القريب.
نعم، لأن يعني الجنس القريب والفصل القريب الحقيقة هي ذاتيات كذلك، لا ينفك عنها. إذا قلت بأن الإنسان هو حيوان ناطق، فإنك لا يمكن تتصور الإنسان بدون الحيوانية والناطقية، لذلك كانت يعني أوصاف ذاتية بمعنى أنها لا يخلو الإنسان عنها أبدا. نعم تفضل.
والثالثة أنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا الحد.
أيوة، مع أن هذا بعضهم يقول لا يشترط، يشترط في حسن التعريف، ولكن إذا ادعى هو أنه تعريف بالحد يعني تتجه إليه هذه الوسيلة. وهو تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق أو بأنه حيوان ضاحك كله يبين حقيقة الإنسان. نعم.
فاعتراضك عليه حينئذ يكون بادعاء أن هذه الأجزاء المذكورة في التعريف ليست ذاتيات للمعرف، بل هي عرضيات محضة، أو بعضها عرضي والآخر ذاتي.
أيوة، كأن تقول الإنسان هو الحيوان الماشي، هذا عرض عام. أيوة، وكذلك إذا قلت الإنسان هو الحيوان الضاحك فأنت لم تعرفه بالذاتيات، يعني وإن كان يعني قصدي أن الضاحك هذا قد يتصور الإنسان وهو غير ضاحك، مو زي تصوره بدون الناطقية وهي التفكير أو القوة المفكرة. نعم.
ويكون بادعاء أن هذين الجزئين ليسا هما الجنس والفصل القريبين.
نعم.
ويكون بادعاء أن للمعرف حدا حقيقيا تاما سوى هذا التعريف. فهذه ثلاثة أسباب.
أول شيء إذا ادعى أن للمعرف حدا آخر، لأنه لا يمكن أن يكون للمعرف، يعني لا يمكن أن يكون له يعني حدان، يكون حد واحد حقيقي، لأنه يعني يلزم من ذلك تعدد الحد، ما أن يكون أحد الحدين غير صحيح ويكونا مترادفين. نعم تفضل.
فهذه ثلاثة أسباب تنقض بها هذه العبارة. وأنت خبير أنك حين تدعي في الاعتراض إحدى هذه الدعاوى لا بد أن تقيم عليها الدليل الذي ينتجها.
نعم، إذا قلت أمنع كون هذا الحد حدا حقيقيا لا بد أن تعلل، تقول لأنه كذا مثلا، أي يعني، أما لأنه يعني سبب تسمية المعترض على الحد أنه مستدل، لأنه لا يأتي بمنعه مجردا، وإنما يأتي بمنعه مقترنا بالدليل أو بالسند. نعم تفضل.
على ما سبق إيضاحه في سر تسمية طرفي المناظرة في التعريف.
نعم.
أمثلة وتطبيقات.
أي يعني تريد أن تقرأ الأمثلة؟ نعم اقرأ الأمثلة.
المثال الأول، قال صاحب التعريف: عرف المناطقة الجنس بأنه الكلي المقول على كثيرين مختلفين،
على كثيرين، أو هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني هذان تعريفان، هو يعني المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق كلفظ الحيوان، فإنه مقول على كثير، وفي جوابي ما هو، إذا قلت الحيوان ما هو، تقول هو الجسم النامي الحساس، هذا تعريف الحيوان. وإذا أردت أن تعرف الإنسان تقول هو الحيوان الناطق، والجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جوابي ما هو. وإن شئت قلت ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. نعم تفضل.
فأنت تقول له: من أي كتاب نقلت هذا التعريف؟ أو عن أي عالم من علماء المنطق نقلت هذا التعريف؟ فيقول لك: نقلت هذا التعريف من كتاب كذا في المنطق، أو حدثني به فلان من علماء المنطق.
نعم، مثل ما مثلنا سابقا. نعم. وكذلك إذا قلت عرفت الفاعل، قلت بأنه ما أسند إليه فعل أصيبه على طريقة فعل، يقول لك: من أين أخذت هذا التعريف؟ وهل أنت تقول هذا التعريف أخذته من ابن عقيل مثلا، وأخذته من ابن مالك؟ أي ذلك تعريف ابن مالك للخبر، ودائما ابن مالك رحمه الله يأتي بالتعريف والمثال، لكنه هذا يعرف يعني تعريفا نحويا. فإذا كانت المناظرة في النحو أو المناظرة في المنطق، أو كانت المناظرة مثلا في يعني الأحكام الشرعية أو في الأدلة الشرعية، أي تفضل. واحد يأتي بحديث يقول له: هذا الحديث من أين أخذته؟ يقول له: هذا الحديث صحيح البخاري. خلاص. نعم تفضل.
المثال الثاني، قال صاحب التعريف: المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. فهذا تعريف لم يذكر صاحبه فيه أنه منقول، وفيه كلمة مهمة لشيء غير صحيح عند جمهرة العلماء، وهي قوله: الجاري على فعله.
يعني هذا هو ممكن تعترض عليه عن طريق تحرير المذهب، إذا قال بأنه جاري على فعله معناه أصل لفعله، ويمكن واحد يعرف المصدر بأنه يعني أنه فرع عن الفعل، وأن الفعل أصل، على مذهب من يقول بأن الفعل هو الأصل، لأن هناك من يقول بأن الفعل هو أصل المصدر، وبعضهم يقول المصدر هو أصل للفعل. نعم تفضل.
فأنت تقول له: ما غرضك بقولك الجاري على فعله؟ فيقول لك: أردت من هذه الكلمة أن المصدر أصل للفعل ومنشأ له، وأن الفعل منه أخذ.
وهذه اللفظ الجاري على فعله تحتاج إلى إيضاح، ويكون الكلام هنا يعني لأن اللفظ غير واضح، ويمكن يكون فيه كمان اعتراض آخر، وهو أنه يقول له أنا هذا عرفته بتحرير المذهب، يقول أنا هذا عرفته على مذهب الجمهور، أما مذهب الكوفي مذهب الكوفيين يقول بأنه الفعل هو أصل المصدر وليس المصدر أصل الفعل. فمثلا إذا عرفه بأنه يعني جاري أو أصل للفعل ممكن يعترض عليه، فإذا اعترض عليه من يقول هذا على مذهب الكوفي يقول أنا على مذهب الجمهور أو العكس. نعم تفضل.
فسؤالك هذا استفسار، وجوابه بيان للمعنى الذي أراده من بين معان متعددة.
أيوة، تحرير المراد باللفظ مثل ما تقدم لنا. نعم.
وجوابه بيان للمعنى الذي أراده من بين معان متعددة، يطلق علماء اللغة هذه الكلمة على كل واحد منها، وبعض هذه المعاني يفسد عليه التعريف.
كيف؟ يفسد. نعم.
المثال الثالث، قال صاحب التعريف: الحيوان جسم نام حساس.
يعني المفروض مثلا أنه يأتي بأمثلة فقهية وأمثلة لغوية، كتعريف مثلا الأمر وتعريف النهي. يعني مثلا يقول الأمر ما أمر الشارع، يعني الأمر هو اقتضاء فعل غير كف، يعني بصيغة اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بفعل مثلا، ممكن يعترض عليه يعني لأنه هناك اقتضاء كف وليس يعني بأمر في الحقيقة، وإن كان صيغته أمر زي ذر ودع، ولكن هذا هو أمر لكن أمر بالكف مثلا. أو يقول الأمر هو ما يفيد الوجوب فيعترض عليه يقول من الأوامر ما لا يفيد الوجوب مثلا، فيكون الجواب عنه بعدة طرق. أنا قصدي أنه هذا يأتي بأمثلة ولكنها ليست حاصرة لكل الأمثلة، وخاصة إذا كانت المناظرة في الأدلة الشرعية والاعتراضات في الأدلة اللي هي من الكتاب والسنة والأقيسة. نعم تفضل.
قال صاحب التعريف: الحيوان جسم نام حساس يحرك فكه الأسفل عند المضغ. فهذا تعريف حقيقي لأنه لبيان شيء معلوم الوجود في الخارج.
يعني هذا من باب الاستقراء، من باب الاستقراء، وهذا التعريف عرف عن طريق الاستقراء لأنهم لما تتبعوا الحيوان وجدوا أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح، لذلك يعترضون بالتمساح ويقولون، وبعضهم يقول هذا لا يقدح في الاستقراء لأنه هذا الاستقراء أغلبي، وكون هناك النادر لا حكم له. سواء قلنا بأن التعريف سليم ولا يحتاج إلى أن يحترز، والذين يقولون لا بد أن يكون التعريف شامل لكل المعرف يقول ممكن يحترز، يقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح مثلا. تفضل.
فيقول المعترض: هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف لأنه لا يشمل التمساح، إذ هو لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أن التمساح من نوع الحيوان فهو داخل في المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد.
ممكن يجيب عنه بأنه أراد الأشهر أو الأغلب وأن هذا نادر، مثل ما قلنا في الخف وأن الفيل لا يدخل فيه عند من يعرف بأن الخف الذي يسابق عليه أنه خاص بالإبل ولا يدخل فيه يعني الفيل، فيقول إذا اعترض عليه بأنه غير داخل يقول له أنا أردت الأغلب، وهناك ذلك يقول أنا أردت الأغلب، فيكون هذا جوابا عن هذا الاعتراض. نعم تفضل.
فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط صحة التعريف، فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله: أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف لأنني لم أرد تعريف كل أفراد الحيوان، بل أردت تعريف الفرد الكامل وهو الإنسان مثلا. فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف.
إني أردت
بل أردت تعريف الفرد الكامل وهو الإنسان.
الفرد
الكامل.
إيه. الحيوان هو يصب أولي على كله، لكن الجواب هو أنه أراد المشهور، والإنسان كذلك يشاركه من الحيوانات في تحريك الفك الأسفل، ولكن الجواب عن هذا أنه يقول أنا أردت الأغلب، ويحرر مراده باللفظ الحيوان، وأنه أراد الفرد الأغلب، وأن الفرد النادر قد لا يراد أصلا. نعم تفضل. نعم هو يعني أنا أرى أن الأمثلة تطويل، لأنه إحنا دائما نشير إليها، فنذهب لما يحتاج إلى شرح أو نعم أي هذا هو. نعم تفضل.
الباب الثالث في التصديق، وفيه ستة فصول. الفصل الأول،
أول شيء التصديق، وقال الفصل الأول في تعريف التصديق، اقرأ التعريف.
معنى التصديق هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته.
أول شيء التصديق هو بما أنه الخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فسموه بأحسن الاحتمالين وسموه تصديقا، حتى ولو كان محتمل للكذب أو كان كذبا، لأن التصديق هنا بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، والخبر هنا المراد به المسند والمسند إليه، أو سواء كان الجملة فعلية أو الجملة خبرية، أو المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل، أيوة، أو يعني الفعل والجار، يعني الاسم والجار والمجرور أو ما إلى ذلك. فيعني هذا هو المراد بالتصديق هنا، وهو يقابل التصور، وقلنا بأن التصور هو إدراك المفرد، وإدراك النسبة يسمى تصديقا. يعني والعلماء يقولون بأنهم سموه بأحسن الاحتمالين، لأن الخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا أو يحتمل الصدق والكذب، فسموه بأحسن الاحتمالات، هذه ناحية. ثم إن التصديق يقال له الخبر، ويقال له الحكم، ويقال له يعني يقال له الحكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وسمي الخبر لأنه يثير الفائدة، وسمي حكما لأنه يمنع، منه سمي القاضي حاكما لأنه يحكم بين الخصمين، وكذلك يقال له المنع، ويقال له الحكم، ويقال يعني له عدة مسميات. أي وهو هنا المراد به الجملة التام الخبرية التامة، الجملة التامة التي يمكن أن يقال لقائلها صدقت أو كذبت، نعم، بصرف النظر عن الجزئيات أو عن الأفراد الخارجية، لأن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب هو الخبر الذهني، أما أفراد الأخبار في الخارج لا تحتمل الصدق والكذب، إما واحد صادق وإما واحد كذب، ولذلك هذا تعريف للحقيقة الذهنية. وقد سبق أن ذكرت لكم أن الحقائق الذهنية لا توجد في الخارج إلا تبعا للأفراد، يقولون بأن الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بصرف النظر عن قائل الخبر، لأن هذا لا يصدق على أخبار الوحي، لأن أخبار الوحي لا تحتمل الصدق والكذب، والأخبار الكاذبة لا تحتمل الصدق، ولكن هذه تسمى حقيقة ذهنية. وبعضهم لما رأى أن في الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق، ومنها ما لا يحتمل إلا الكذب، وهي الأخبار الكاذبة والأخبار الصادقة، قال ينبغي أن نعرف الخبر بأنه يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أي فهمتم؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه هو يساوي يعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لا فرق بينهما، إلا أن هذا نظر فيه إلى موافقة الخبر للمخبر، وهذا يعني نظر فيه للإسناد فقط بصرف النظر أنه يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب. نعم وكله سائر، لأن هذا إثبات أمر لأمر ونفي عنه هذا من حيث يعني الإسناد ومن حيث الحكم، وكونه يحتمل الصدق والكذب هذا من حيث موافقة الخبر للمخبر يعني. نعم تفضل.
أقسام التصديق. وينقسم التصديق إلى قسمين، الأول البديهي والثاني النظري. البديهي وأقسامه.
هي طبعا يعني الخبر اللي هو يعني كما ذكرنا اللي هو الجملة من المبتدأ والخبر، أو الجملة من الفعل والفاعل، أو شبه الجملة مع غيرها، فإنه إذا كان بديهيا أو بدهي، ممكن يقال بديهي وممكن يقال بدهي، لأن فعيلة وفعيلة القياس فيها فعلي، وإن كان سمع فيها هكذا كما سمع في الحنيفية السمحة. فيعني البديهي الذي لا يحتاج إلى نظر أصلا، وإنما يكفي فيه أن يسمعه السامع في يعني إفادة ما دل عليه. نعم كما سيشرح ذلك. تفضل.
أما البديهي فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سواء أكان محتاجا إلى تنبيه أم لم يكن محتاجا إليه.
أي يعني سواء كان عقليا، طبعا الحكم لما قلنا بأن الحكم أو الخبر هو إثبات أمر لأمر ونفي عنه، فإنه ينقسم حسب الطريقة التي عرفت بها النسبة. الطريقة التي عرف بها التصديق، التصديق هو الحكم وهو النسبة وهو يعني الخبر أو المسند إليه، أيوة. فالمسند قصدي أو المسند إليه اللي هو المبتدأ والخبر، أو بعضهم يسميه المحمول والمحمول عليه عند المناطقة، والمسند والمسند إليه عند البلاغيين، والمبتدأ والخبر عند النحويين، أو الفعل والفاعل. فتتعدد طرق الخبر أو طرق الحكم، ينقسم حسب الطرق التي عرفت بها النسبة. فإن عرفت النسبة عن طريق الحس أضفت الحكم للحس، وإن عرفتها عن طريق يعني الشرع قلت هذا حكم شرعي، وإن عرفتها عن طريق العادة قلت هذا حكم عادي، وهكذا. نعم، وبعضهم يحصر الحكم في يعني الحسي والعادي والشرعي، أنه جميع الأحكام راجعة إلى هذا. نعم تفضل.
أما البديهي فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سواء أكان محتاجا إلى تنبيه أم لم يكن محتاجا إليه.
وقيل بديهي لأنه معروف بالبديهة، بديهة لا يحتاج إلى نظر، كمعرفتك بأن الثلج بارد. ما يمكن واحد يعني يعرف الثلج بأنه بارد يحتاج إلى تفكير، أو معرفتك بأن الواحد نصف الاثنين، أو أن الجزء أقل من الكل، أو أن الكل أكبر من الجزء، هذه الأشياء يعني لا تحتاج إلى أن الإنسان يفكر فيها، فيكفي في معرفتها أن تتصور يعني الثلج، تتصور البرودة، فإنك تعرف أن الثلج بارد. نعم تفضل.
وهو على ضربين، الأول البديهي الجلي، والثاني البديهي الخفي. أما البديهي الجلي فأربعة أنواع.
بعضهم يسمي يعني هذا، بعضهم يسمي التصديق أو العلم الضروري أو العلم النظري. يعني عند الأصوليين يقسمون العلم إلى يعني إلى علم ضروري وعلم نظري، وهنا يقولون التصديق، وهو فعلا العلم إما أن يكون علم مفرد أو علم تصديق، وكل منهما إما أن يكون بديهي وإما أن يكون نظري أو ضروري. بعض الأحيان يعبرون بالضروري عن البديهي، أو البديهي عن الضروري، أو بالأولي، علم أولي. بديهي يعني معناه لأول وهلة يسمعه الإنسان يعرف المراد به. نعم.
أما البديهي الجلي فهو على فأربعة أنواع، لأنه إما أن يكون أوليا، وإما أن يكون فطريا، وإما أن يكون تجريبيا، وإما أن يكون مشتركا بين عامة الناس.
هو هذا، وكله راجع إلى العقل وإلى يعني التجربة، لأن التجربة هي مكونة من العادة والعقل، لأن الشيء إذا تكرر حكم العقل به، لأنك أنت لا يمكن أن تحكم على أن الثلج بارد من مرة واحدة، لكن لما تكرر عندك حكم العقل بأن كل ثلج بارد، يعني فهو مكون من الحس ومن العقل، أي مكون من الحس والعقل، لأن الحكم إما حسي وإما عقلي وإما مكون منهما. نعم تفضل.
وأما البديهي الخفي فأشهر أنواعه اثنان، الحدسي والمتواتر.
أي يعني الحدسي والمتواتر، الحدس أصلا الظن، ولكن يعني هنا الظن الذي يؤدي إلى اليقين في نهايته، يعني سمي حدسا، وبعضهم قال ليس الحدس ليس يعني من الظنيات، ولا ينبغي أن يطلق عليه الحدس أصلا، لأن الحدس معناه الظن. أي نعم. ولكن الظن قد يطلق على العلم وقد يطلق على الشك من باب التجوز، وإن كان الظن هو ظاهر في ما احتمل معنيين وكان أرجح، فحمل اللفظ على المعنى الراجح هو الظن، وحمله على المعنى المرجوح يسمى وهما، وإذا تساوت الاحتمالات يسمى شكا، والذي لا يحتمل يسمى يقينا. نعم.
فهذه ستة أنواع للبديهي سنبينها لك تفصيلا. البديهي الأولي. أما البديهي الأولي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور طرفيها.
هو هذا يعني هو بعضهم يسميه علم ضروري، ومعنى الضروري لو أراد الإنسان أن يشكك نفسه فيما استطاع، لأنه مضطر إلى معرفته، كاضطرارك إلى معرفة أن الواحد نصف الاثنين وأن الثلج بارد، وهذا يعني يسمى ضروري، وهو ما يسميه بأولي، وأنه لا يحتاج إلى نظر. تفضل.
فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور طرفيها، وهما يعني المحكوم به والمحكوم عليه.
أي إذا تصورت الثلج وتصورت البرودة يعني هذا يكفيك في أن تحكم بأن الثلج بارد، وإذا تصورت الاثنين وتصورت معنى الواحد يكفيك في الحكم على أن الواحد نصف الاثنين، وهكذا. نعم.
بحيث لا يحتاج إلى واسطة أصلا.
قصد واسطة اللي هي المقدمات، لأن هذه فيها مقدمات، لكن لجلائه ووضوحه الذهن لا يشعر بأن هناك واسطة، وهو كأنك إذا قلت بأن الواحد نصف الاثنين لابد من تعلم أن الاثنين منقسمان إلى جزئين كل واحد منهم واحد، ثم بعد ذلك تقول الواحد نصف الاثنين. فهمت؟ إذن يعني هذا ثلج، وكل ثلج بارد يوصل إليه إلى أن هذا يعني بارد، لكن لوضوحه في الذهن كأن المقدمات والواسطة لا يشعر بها الذهن، فكأنها غير موجودة. نعم تفضل.
ومن أمثلته قولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا النقيض.
يعني يكفيك في هذا الوصول إلى هذا الحكم أن تعرف الكل وتعرف الجزء، فإذا عرفت الكل والجزء عرفت أن الكل أكبر من الجزء وأن الجزء أصغر من الكل. أي نعم تفضل.
وقولنا
خاصة أن قلنا بأن الكل هو ما تكون من أجزاء، وسبق لنا أن عرفنا، فإذا عرفت الكل وعرفت الجزء يعني يكفيك أن تحكم أن الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء بمجرد تصور الكل والجزء. نعم.
وقولنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن مجرد تعقلك للكل وللعظم وللجزء في المثال الأول، ومجرد تعقلك للنقيضين وللارتفاع والاجتماع في المثال الثاني، يجعلك تحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه.
أيوه، وهو كون الجزء أصغر من الكل أو الكل أكبر من الجزء. نعم إلى آخره. نعم.
البديهي الفطري.
هو طبعا هذه البديهية سواء كانت فطرية أو يعني أولية، وهذا لا يجري فيها المناظرة أصلا، وهو أتى بها ليبين أنها لا تجري فيها المناظرة ولا تحتاج إلى، والذي يعترض عليها هذا مكابر وتسقط معه المكالمة. نعم.
وأما البديهي الفطري فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بعد تصورهما بواسطة قياس مركوز في طبيعة الإنسان لا يغيب عن ذهنه.
يعني هذا الشرح قد يعقد المشروح ويجعله مثل ما شرح لكم أن الثلث بارد وأن الواحد نصف الاثنين وأن الجزء أكبر من الكل، هذا شرحه كأنه يعني يجعله صعبا، وهكذا كذلك كونك تحكم بأن العدد إما زوج وإما فرد هذا أسهل من أن تقول بأنه قياس مركوز في الطبيعة. قياس مركوز في الطبيعة هذا أسهل منه الوصول إلى أن العدد إما زوج وإما فرد، وهو في الحقيقة كونه قياس مركوز في الفطرة في الطبيعة لأنك لا تحتاج إلى أن تركبه، لأنك إذا قلت بأنه العدد إذا كان منقسما على متساويين فهو زوج، وإن كان لا ينقسم فهو فرد، ثم بعد ذلك تصل إلى أن العدد إما زوج وإلى فرد إما زوج وإما فرد، فهذا القياس يسمونه قياس مركوز في الطبيعة. وفي الحقيقة أنه يعني شرحهم لهذا القياس مثل شرحه للمثال الأول كأنه يزيده بعدا، ولكن إذا نظرت إلى المثال يكون واضحا. نعم تفضل.
ومن أمثلة ذلك قولنا الأربعة زوج، فإنك متى تصورت الأربعة وتصورت الزوج التفت ذهنك إلى الانقسام بمتساويين، وقضيت بأن الأربعة عدد منقسم بمتساويين، وكل عدد هذا شأنه فهو زوج، وحينئذ تحكم بثبوت الزوجية للأربعة بواسطة هذا القياس الطبيعي الذي لا تغفل عنه.
هو هذا القياس يقول لك مركوز في الجبلة، ولا يغفل الإنسان عنه، إذا شاف الأربعة يعرف أنها زوج، كما أنه لو رأى ثلاثة يقول بأنه فرد، وهكذا. أي تفضل.
البديهي التجريبي. وأما البديهي التجريبي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين لوجود العلم عنده بأن الوقوع المتكرر على نهج واحد من غير تخلف لا بد له من سبب، وإن لم يكن عالما بحقيقة هذا السبب فكلما علم بوجود منشأ هذا الحكم جزم بثبوته.
نعم، ويبين يعني المثال يعني.
ومن أمثلته قولنا الماء يطفئ حرارة العطش.
يعني كونك تعلم أن الماء مروي وأن الخبز مشبع وأن النار حارقة، هذه كلها أشياء علمت بتكرر الأشياء وأشياء كأنها محسوسة، والمحسوس إما أن يكون بالحواس الخمس الظاهرة وإما أن يكون محسوس بالحواس الباطنة التي هي يعرفها الشخص من نفسه كمعرفة العطش والألم والري والفرحة والحزن، هذه تسمى حواس يعني باطنة. وما يدرك بالحواس الخمسة اللمس والشم والذوق فهذا من باب الحواس الخمس الظاهرة، وتلك تسمى وجدانيات وتسمى حواس باطنية. نعم تفضل.
وقولنا الإمساك سبب من أسباب الصداع.
لأنه هذا علم بالتكرر والتجربة، ومن هذا يعني تأثيرات الأدوية الطبية في الأمراض، لأنها عرفت بواسطة التكرر، كما علموا أن الإسبرين مسكن مثلا، هذا علم، بعضهم يسميه حكم عادي وبعضهم يقول حكم تجريبي، ولأنه لا يكون حكم تجريبي إلا بالتكرر وبالمعاودة. نعم تفضل.
وقولنا الإفراط في الترف مع بطر النعمة سبب لزوال النعمة. وقول العلماء السقمونيا مسهل للصفراء.
أيوة السخمون يعني زي يعني دواء مسهل زي السنة أو إيه. نعم تفضل. يعني هذا معلوم بالتجربة. ومن هنا تقول الإسبرين مسكن أو أي دواء مسكن للألم. نعم.
البديهي المشترك بين العامة. أما البديهي المشترك بين عامة الناس فهو نوعان، الأول الحسي والثاني الوجداني. فأما الحسي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع راجعا إلى إدراك الحواس الظاهرة.
هو هذا يسمى ما ذكرت لكم، يسمى بديهي ويسمى أولي ويسمى الحكم الحسي، لأنه يدرك بأحد الحواس الخمسة، لكنه هو ليس بحسي فقط، أنه لا بد أن يكون يسمى مكون من الحس والعقل. ومعنى ذلك أنك بمجرد مرة واحدة لا يمكن العقل يحكم بأن الثلج بارد بمجرد مرة واحدة، لكن إذا تكرر حكم العقل بأنه بارد، وعندئذ أصبح حكما مكونا من العقل ومن الحس، وهكذا. نعم تفضل.
ومن أمثلته قولنا الشمس مضيئة، وقولنا النار محرقة، وقولنا الخردل حريف، وقولنا السكين قاطعة.
أيوة بعدين هذه يعني أشياء جعل الله عز وجل لها هذه الميزات، وإذا أراد الله عز وجل أن تتخلف كما أراد، وهذا قريب من كون الماء مروي وأن النار حارقة، نفس الشيء يعني، إلا أن ذلك يعني هذا يقول تستوي فيه الناس، وذلك يعرف بالتجربة. نعم، لأنه هو قضية الأحكام الطبية يعني ما يطلع عليها كل واحد، مو مثل الاطلاع على أن الشمس مضيئة وأنه هذا يستوي فيه الناس، وذلك قد يكون خاص ببعض الناس الذين يعرفونه دون بعض. نعم تفضل.
وأما الوجداني فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع راجعا إلى إدراك الحواس الباطنة.
هو يعني ما يحسه الإنسان من نفسه، لأنك أنت لا تحس بألم غيرك إلا إذا أخبره هو به، فهمت؟ سميت وجدانيات لما يجده الإنسان. أما الحواس فإن الحواس الظاهرة فإنها تظهر لك وتظهر لغيرك، لكن الوجدانيات يسمونه وجدانيات أو الحواس الباطنة هي ما يراه الإنسان من نفسه، سواء كان ألما أو فرحا أو حزنا أو عطشا أو جوعا، كل هذه حواس باطنة وتسمى وجدانيات. نعم.
ومن أمثلته قولنا الخوف عارض يعرض للإنسان.
كيف؟
ومن أمثلته قولنا الخوف عارض يعرض للإنسان.
نعم، الخوف والجوع والعطش، وكذلك والعياذ بالله الصفات الغير محمودة زي الحسد والبغض وما إلى ذلك، هذه الصفات بعضها يسمينها صفات لا إرادية، ونعم بعضهم يسميها صفات لا إرادية، ويقول التكليف بها تكليف بأسبابها، أنك أنت مثلا كل واحد يريد أن يكون خاشعا في صلاته ويريد أن يحب في الله ويبغض في الله ويكون خائف من الله عز وجل، ولكنه ليس باستطاعته، والله عز وجل يأمره بالأسباب التي تجعله يخشع مثلا في الصلاة، ولكن الخشوع ذاته ليس في استطاعتك، وذلك لو كان في استطاعة الإنسان لكان كل واحد خاشع في صلاته. نعم تفضل.
البديهي الحدسي. وأما البديهي الحدسي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بناء على محسوسات أخرى لا يحتاج العقل في العلم لترتب هذه عليها إلى نظر واستدلال.
أي زي مهلا منسوب الأنهار إذا ارتفع، يعني يرتفع منسوب الأبار أو يرتفع الماء منسوب الأبار، هذا استنتاج لأنه من باب ربط الأسباب، ربط المسببات بأسبابها. نعم تفضل.
ومن أمثلته قولنا ارتفاع الماء في الأنهار سبب ارتفاع ماء الآبار، وقولنا القمر يستفيد نوره من الشمس،
أي وبعضهم يقول إنه هذا يعني بعضهم يقول يعني الله عز وجل أخبر أن القمر فيهن نورا وأنه يعني ينبغي أن يتأدب مع القرآن، ولكن كونه جعل القمر فيهن نورا سواء كان القمر نوره من نفسه أو من غيره ممكن يجمع بينه ولا يكون فيه إشكال. نعم.
البديهي المتواتر. وأما البديهي المتواتر فهو كل قضية يكون حكم يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع استنادا إلى إخبار جماعة من الناس يؤمن اتفاقهم على الكذب.
يعني يستحيل عادة، يستحيل في العادة لا في العقل، وهو أن يخبر عدد، وهو مثل معرفتك بالبلاد التي لم ترها. الآن البلاد التي لم ترها أنت تعلم وجودها كعلمك بالبلاد التي رأيتها، هذا عن طريق التواتر وعلمنا بالأئمة الأربعة وبالأقدمين، نحن لا نشك في وجودهم في ذلك الزمن، وهذا عن طريق التواتر ومنه الحديث المتواتر. نعم.
ومن أمثلته قولنا مكة المكرمة موجودة، وقولنا
طبعا هذا مراد به لمن لم يرى مكة، أما من رأى مكة فهذا لا يكون عن طريق التواتر، يكون رآها والرؤية غير التواتر، لكن من لم يعلم مكة حتى رآها والبلاد التي رآها يكون علمها بالرؤية، والبلاد التي لم يرها وأخبر عنها يكون بالتواتر. نعم. وطبعا يعني هذا فيه كذلك، هذا البديهي فيه مقدمات، يعني مثلا لابد أن تعلم أن هذا أخبر عنه عدد يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب، وأن من أخبر عنه عدد هذه الصفات يعني فهو متواتر أو يفيد العلم، إذن هذا يفيد العلم ويكون بديهيا بمعرفة المقدمتين والنتيجة، لكن بوضوحه الذهن لا يشعر بالمقدمات كما ذكرنا فيما سبق. نعم. تفضل.
وقولنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول خلفاء الإسلام بويع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة أولا، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا.
أيوة، أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة، يعني مثلا عندما يقول بأن هذا ثابت عن طريق التواتر وأنه اتفق عليه الصحابة واتفق عليه من جاء بعدهم وأنه نقل عن طريق التواتر، أو الأحاديث التي نقلت عن طريق التواتر كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكالقرآن الكريم فإنه منقول بالتواتر، ولذلك لا أحد يشك في أن القرآن متواتر وليس فيه حرف واحد يعني مختلف فيه. نعم. صدق.
ونحن ذلك مما لم نشاهده ولم نحضره، ولكنه بلغنا عن جماعات من الناس.
وهذا لم نحضره لأنك إذا حضرت أصبح مضاف للتواتر المشاهدة، ونحن نريد التواتر المجرد يعني حتى نمثل للبديه المتواتر. نعم. تفضل.
ولكنه بلغنا عن جماعات من الناس لا يجيز العقل أنهم اتفقوا على الكذب واختراع هذه الأخبار.
هم بعضهم ما يقول يجيز العقل، يقول تمنع العادة تواطؤ، هم العقل لا يمنع ولكن العادة، ولذلك تجد أهل الصين يتواطؤون على الكذب، أو يعني النصارى يتواطؤون على أن عيسى يعني مصلوب، لأن العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب، لأنهم مبدأهم الباطل يجعلهم يتواطؤون على الكذب، فهمتم؟ ولذلك نقول العادة ولا نقول العقل. أي. نعم.
النظري. وأما التصديق النظري فهو كل
أول شيء البديهي منسوب للبديهة، أو الضروري منسوب للضرورة، ومعناه هو ما لا يحتاج إلى نظر وإلى تمعن، ويكفيك في إدراكه كما ذكر، هو إدراك المفردين فعندئذ يحكم العقل به. وأما النظري فهو منسوب للنظر، وهو قد يكون يعني قطعيا ولكنه يحتاج إلى نظر، والفرق بينهما بمثالين، معرفتك بأن الواحد نصف الاثنين، ف فهذا بديهي ضروري، ومعرفتك بسدس يعني المئة أو بربع سدس المئة هو قطعي، لكنك تحتاج إلى أن تنظر وتقسم وتعرف، يعني هذا الفرق بينهما، وكل منهما يفيد القطع، لكن هذا عن طريق النظر، وهذا بديهيا لا يحتاج إلى نظر. نعم.
أما التصديق النظري فهو كل قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها.
هو هذا يعني مثل ما ذكرت لكم يعني. نعم.
ومن أمثلته قولنا العالم حادث، وقولنا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية على الدهر، وقولنا موجد هذا العالم هو الله تعالى القديم الباقي.
أي يحتاج إلى التفكر وإلى النظر في الأدلة، سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة كونية أو أدلة سمعية، ولكنها في النهاية هو يفيد القطع وهو مقطوع به، كما مثلت لكم في الحساب، لأن الحساب نتائجه قطعية، ولكن بعضه يحتاج إلى قلم وتقسيم، وبعضه لا يحتاج إلى ذلك إذا كان واضحا في النظر. نعم تفضل. نعم. نعم. كيف عرفت أن العالم حادث؟ أنت كيف عرفت؟ عرفته بالبديهة؟ نعم؟ هذا هو يعني، إذا مو بالبديهة، إذا مو بديهي العالم حادث، لأنه أول شيء لأنه متغير، ولأنه سبقه العدم، وما سبقه العدم ويلحقه التغيير إذا هو ما كان موجود، والأزلي هو الذي لم يلحقه عدم لا في الأول ولا في الأخير، وهو الله عز وجل، وجوده أزلي، وما سوى الله عز وجل هو حادث وسوف يزول. إذن هو يعني حادث إذا كان مضى عليه زمن غير موجود، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيوة. وكان الله ولا شيء. نعم. نعم. أي يعني القديم، يعني إيش المانع منها؟ إيش المانع؟ هو حي، الله عز وجل حي وفي غيره حي، لكن حياة الله لائقة بكماله وجلاله، وحياة المخلوق لائقة يعني ضعفه ونقصه. إيش المانع يعني؟ لا، إذا كان عندك مانع قل لي أنا، وأنا أسأل كذلك. إذا كان أنت عندك شيء يعني، إذا كان يعني في اعتراض، الله عز وجل احنا نتكلم عن الحادث والقدم، وفيه الأزلي، الأزلي القديم الذي لم يسبقه يعني عدم، والحادث هو الذي سبقه يعني عدم ولا يعني يبقى كذلك. أي. نعم تفضل. الوقت باقي يعني، كان الوقت عندكم يمر بسرعة يعني.
إن كان عقلي، إن كان عرفي، إن كان ذهني.
أنا ما أعرف الإمكان العرفي، أنا أعرف الإمكان العقلي، لأن العقل إما يوجب وإما يحيل وإما يجيز، هذه ثلاث احتمالات عقلية. واجب الوجود هو الله عز وجل، ويستحيل وجود إله معه، وكونك أنت تسافر غدا أو لا تسافر هذا شيء ممكن، فهمت يا أخي؟ والممكن إذا تعين صار واقعا، وإذا يعني علمنا أنه لم يقع علمنا أنه صار غير واقعي، وهكذا. نعم تفضل. أي
مثلا أقول يكون علم اليقين وعين اليقين.
علم اليقين علم واحد بوجود البلاد النائية ولم يرها، كمن علم بوجود مكة ولم يأتي مكة، وعين اليقين من علم مكة وأتى مكة ورأى هذا يسمى علم اليقين وهذا يسمى عين اليقين. أي. نعم. في أحد عنده سؤال؟ نعم يا أخي. نعم. الإجابة المفحمة مثل ما أخبر الله عز وجل في يعني إبراهيم والنمرود، قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ولذلك قد يكون يعني الجواب مفحم ويوجد كذلك، وهذا موجود كما وقع في المناظرة بين الشيخ الشامي وابن أبي دؤاد المعتزلي، فلما قال له مقالتك التي تدعو إليها وهي القول بخلق القرآن هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لا؟ وهو الاحتمال إما أن يكون علموها ولم يذكروها للناس فيسعى كما وسعهم، وإما أن جهلوها فمن باب أولى أن تجهلها فانقطع يعني. نعم تفضل. لمي أو إني هو أيوة سوف يأتي في البرهان الإني أو يعني الآني أو الإني، والبرهان أصلا هو الدليل الذي يفيد القطع.
نعم. برهان لمي.
لا هو البرهان اللمي ما أعرف برهان لمي، أعرف سند لمي، السند اللمي والسند الحلي سوف يأتي يعني، وهو الذي يقال فيه لما لا يكون كذا، فالاعتراض به ويقول لما لا يكون الأمر كذا، هذا سوف نأتي إليه إن شاء الله. نعم.
غيبيات هل وصل واحد إلى يقين عين يعني معاينة غيبيات؟
كيف معاينة في الغيبيات؟
وأيضا أشياء أخرى حتى الآن بعض الناس يتعبد إلى الله إذا إلى مرتبة معينة.
كله فاضي هذا. ايش الواحد يتعبد الى عين اليقين؟
ما في واحد يصل الى يعني يقين يعني عين اليقين في
يعني قصدك انه يعاين يعني الغيب؟ كيف يعاين الغيب؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنه لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ياتي واحد يقول انه راى عين اليقين يعني؟ وإذا قال يعني القضية يعني عذاب القبر ونعيم القبر وعذاب الجنة وعذاب الجنة، كيف واحد يقول إنه عين اليقين؟ نحن نؤمن بهذا لأنه ورد في الوحي، وكيفيته لا أعلم، كيفيته لا أعلمها إلا الله. أما ما يقوله بعض أصحاب الطرق وبعض هذا ويدعي أنه وصل إلى الحال وأنه سقطت عنه التكاليف وأنه رأى عين اليقين وكذا، هذا ضلال، هذا ضلال محض، وليس في الشريعة ما يدل عليه، بل الشريعة ضد هذا. وللشريعة في الظواهر، لو واحد يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأنه أعطى شيء نقول هذا كذب، لأنه إحنا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصالحة للرجل الصالح هي جزء من النبوة لكن لا يبنى عليها حكم، وكل المرائي تعرض على الأحكام الشرعية، فإن وافقت يستأنس بها وإن خالفت يضرب بها الحائط. وكثير من هؤلاء أصحاب الطرق والبدع يتعبدون بالأحاديث الموضوعة والمرائي الفاسدة. والشرع ما فيها، الشرع لابد واحد يأتي بدليل، لأن طريق الأحكام ومدارك الأحكام التي تدرك بها الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أدلة كالإجماع والقياس أما يأتي واحد ويقول أنا رأيت في النوم كذا أن الحديث الفلاني صحيح ويحكم بصحته يقول لأني رأيت أنه صحيح، هذا كلام فاضي.
تقسيم المراتب منازل العباد عند الله سبحانه وتعالى
هذا لا يعلم، منازل الناس عند الله لا يعلمها إلا الله أو من يوحى إليه. إذا وجدنا واحد ينزل عليه الوحي ممكن يخبرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشر المبشرين بالجنة، قال هذا من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من علم الغيب إلا ما أوحى الله إليه. فكيف واحد يعلم الغيب وهو يعني لا يوحى إليه؟ فهمت يا أخي؟
أي. في هذا هل يصح الخبر عن الصحابة الذي كان يرى الملائكة الطفات حتى إذا
يراه نائم ولا صاحي؟ ما أعرف هذا، من يقول هذا؟ كيف؟ على كل حال الملائكة هي أجسام لطيفة وتتشكل كما أن الجن أشياء لطيفة وتتشكل، ولكن كون واحد يعرف أن هذا ملك وهذا جني تشكل هذا يحتاج إلى الوحي. فهمت يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم وأنه رجلا، فلو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي ما أحد يعرف. وبعدين الوحي انقطع، لا ينزل الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى علم الغيب يحكم بضلاله. نعم.
من يقول الاستواء بالحد، ما معنى الاستواء بالحد؟
كيف الاستواء؟
يعني سأله قال الرحمن أو العبدالتوى فسأله بحد أو غير حد فأجاب بحد.
هذا كلام من؟
هذا شيء
أول شيء نحن يعني إذا كان الكلام في الكتاب والسنة فهذا على العين وعلى الرأس. ها؟ مناظرة بين من ومن؟ على كل حال مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من اللغة العربية وهو الارتفاع والعلو، هذا معنى الاستواء في اللغة. والكيف كيفية اتصاف الله عز وجل بالاستواء هذا مما استأثر الله بعلمه، وهو المتشابه الذي قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا الوقف هنا هو الصواب، والوقف على والراسخون هذا مرجوح بدليل أن الراسخين يقولون كل من عند الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي فهذا هو الصحيح. فيعني كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات هذا مما لا مجال لمعرفته، وأما ما ورد من الصفات عن الله عز وجل في الكتاب وفي السنة فنحن نؤمن به ونثبته لله عز وجل ونقطع طمعنا عن إدراك الكيفية وننزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. هذه الأسس فيما يتعلق بالصفات. أول شيء إثبات ما أثبته الله لنفسه على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع والبصر يتصف بهما الحيوانات ولله المثل الأعلى، ولكن الله عز وجل قال لما قال ليس كمثله شيء علمنا أن الله لا يشابه شيء من مخلوقاته، وهو السميع البصير هذا يثبت الصفات لله عز وجل، ولكنها صفات تباين صفات المخلوقات كما تباين ذوات المخلوقات ذات الله عز وجل. هي. فضل يا أخي. كيف؟ هما النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، هما يعني يعلمون أنه يعني غير ساحر، وهم كانوا يعلمون أنه أصدق الناس وكانوا يأتمنونه على أماناتهم وأموالهم، فلما قال لهم اعبدوا الله واتركوا الآلهة قالوا إنك الساحر، ما كانوا يقولون هذا قبل هذا. ولذلك العلماء يقولون بأنهم يعني هذا من باب المكابرة، مثل ما كانوا يعبدون بعض الأصنام يأكلون من الصنم ويعبدونه. والإنسان إذا ترك عقله وأخذ بالعادات الموروثة الباطلة لا يحكم عقله، وهذه العادات يعني ترونها الآن في بعض الأشياء عادات لو لم ينشأ الإنسان عليها ما قالها أبدا. وبعدين هناك يعني الأساليب القرآنية والآداب والبحث والمنارة مأخوذ من الكتاب والسنة، فالله عز وجل قادر على أن يقنع البشرية يخلق فيها القناعة، وهو لو شاء أن يكون الناس كلهم على هدى لفعل ذلك تعالى الله، وهو قادر على أن يقنعهم وقادر على أن يفنيهم ومع ذلك يحاور، كما قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا يعني، والشاطبي رحمه الله يقول بأن الله عز وجل يعبر بلعل وعسى وهو لا يغيب عنه مثقال شيء، مثقال ذرة، ولكن هذا لأجل أن هذه الأمة تتعلم الأساليب الراقية، أساليب الإقناع. لأنك إذا قلت لعل الصواب كذا وأظن أن الصواب كذا، ما هو مما تقول الحق الذي لا شك فيه هو ما قلته أنا، وأنت الذي قلت لا شك في بطلانه. هذه الأساليب ما تصلح هذا. ولذلك القرآن جاء بالأساليب، وكذلك في السنة. أي نعم،
في هذا الزمان ممكن أن تقام مناظرات بين العلماء.
إيش المانع؟
في
أنت ما شفت الاتجاه المعاكس؟
في أي مجال، بحيث أن ما تكون فتنة يعني.
ها؟ هو النظر ما في فتنة، يعني هم الناس اللي يخافون من الفتنة هم وقعوا في الفتنة، كما قالت على آلاف الفتنة سقطوا حتى لا تكون فتنة، قال آلاف الفتنة سقطوا. يعني كيف المناظرات إذا كانت بالحق، لكن المناظرات لها شروط كما ستأتي وبيّنها، أنه لابد أن يكون الغرض هو إحقاق الحق، وأن الواحد لا يماري السفهاء ولا يناظر يعني السفهاء والمبطلين والشخص الذي لا يريد الحق، هذا لا يناظره أصلا، والشخص الذي إذا ظهر له الحق لا يتبعه لا تناظره أصلا، لأن هذا لا يريد الحق. فهمت يا أخي؟ إيش هو؟ أيوه. هو موجود في القرآن، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد، هو هذه الآيات يعني حل السحر اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وسحره اليهودي وبناته. أيوه. أيوه. يعني يكون هذا حديث أحد، حديث الأحد تقوم به الحجة، حديث الأحد تقوم به الحجة، وهو خبر الثقة عن الثقة، والذي يقول بأنه لا تثبت به الصفات ولا يحتاج إلى يعني بيان دلالة، لأن حديث الآحاد تثبت به الأحكام وتثبت به الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى الأطراف وهم آحاد لأجل أن يعلموا الناس العقائد والأحكام، فمن فرق بين العقيدة والحكم عليه بالدليل، نحن نطالبه بالدليل الذي فرق به. وهناك بعض المتكلمين الذين استدلوا بقياس وقالوا بأن القرآن صفة من صفات الله وأنه لا يثبت إلا بالتواتر، فينبغي أن تكون كل صفات الله عز وجل لا تثبت إلا بالتواتر، وهذا قياس مع الفارق وقياس مع الدليل، يسمى فاسد الاعتبار، وهو من الأسئلة التي تتوجه إلى القياس إذا كان مخالفا لنص أو إجماع، يسمى قياس فاسد الاعتبار أو فاسد الوضع. نعم. هذا على قولهم هم، هذا الكلام عن الكفار. المسحور ليس هو الساحر، ويعني يعني القرآن بيّن مما لا مجال للشك فيه أنه معجز، ولذلك ما استطاعوا أن يأتوا بصورة، أقصر صورة ما استطاع أحد أن يأتي بها. والقرآن الكفار قالوا بأن النبي ساحر، وقالوا بأنه سحر، وقالوا عن موسى والنبي صلى الله عليه وسلم سحران تظاهرا أو ساحران تظاهرا، وهذا كله باطل. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الإفادات والإنشادات أنه سأل واحد قال له لما لم يعمل العامل في المعمول في قوله تعالى إن هذا إن هذان لساحران، على قراءة إن هذان لساحران، ما قال إن هذين، قالوا لأن القول لم يعمل في المقول فلم يعمل العامل في المعمول، لأنه مثل قولهم أن هذا لساحران ما أثر، فكذلك العامل هنا ما أثر، فهذا من باب الطرف ذكره يعني الشاطبي رحمه الله. نعم. أول شيء الحديث الموضوع لا علاقة له، والحديث الضعيف لا يحتج به، والذين يشترطون يعني الأخذ به مو الاحتجاج به، الأخذ به في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال أصلا ممكن تعمل بدون حديث، فهمتم؟ وأما المرسل فالخلاف فيه خلاف لفظي، الذي يحتج بالمرسل يقول لأنه وصل، ويقول مراسيل سعيد بن المسيب أو بلاغات الإمام مالك ما إلى ذلك، هذه لأنها وجدت موصولة، وفي الحقيقة أن الحديث المرسل لا يحتج به إذا كان منقطعا أو مرسلا ليس موصولا، يعني إلا إذا كان مرسل صحابي فيما لا مجال للرأي فيه فهذا غير يعني. يعني إذن من يرى أن المرسل يحتج به يناظر، إذا كان كل منهما يرى أن المرسل يحتج به فإنه يقبل في المناظرة، وأما إذا كان لا يرى يعني ذلك وأحدهما لا يرى لا يكون يعني، فهمت؟ وهكذا الأدلة. نعم. الضعيف لا علاقة له بالاحتجاج، ما أحد يقول بأن الضعيف يحتج به. خلاص يعني آخر سؤال. نعم. هو أهم شيء في الدعوة يا أخي بين الكفار وبين الناس هو القدوة الحسنة، هذا أهم دعوة، ثم بعد ذلك أي واحد مبتدئ أو ضال أو كافر تحاول أول ما تبدأ به تشككه فيما هو عليه بدون تبني أي شيء آخر، أول شيء تشككه فيما عنده حتى ولو كان عن طريق العقل، يعني مثل الذين يقولون بأن يعني بالتثليث هذا عقليا لا يقبل، وبعدين هناك يعني كتبهم أنفسهم هم يعني هناك توجد بعض كتبهم في التوراة وبعض النصوص تنفي هذا، يعني كتبهم محرفة. نعم. لا أنا قلنا آخر سؤال، وإذا كان في سؤال للشيخ. نعم. كيف؟ تفضل. فيه خلاف، في خلاف بين العلماء، فعند الأحناف رحمهم الله يقولون إذا غسلت المحل بعد انقطاع الحيض فلا مانع من اغتسالها، أيوة، وبعضهم يقول لا بد، لأن الله عز وجل يقول فإذا تطهرنا، والتطهر هنا هو معناه الغسل. نعم.